Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. Okay. And in ابتداء الرسمي فدلوقت الان نحن نستطيع ان نبدا. انا سعيد جدا لاقدم لكم الاستاذ احمد بعصري مش بصري او بعصيري يا في عين ومعلش انا اسف عن كتبت اسمك غلطان.
هذه غلطتي انا. انا قلت له انا لا اعرف بعصيري. وهذه بلده هنا.
نعم بلده قبل الصيدا
اسمها بعصير. هذه غلطه الجغرافيا.
نعم.
كان هناك محادثه طويله عن هذا الموضوع. هو في أول سنة في هذا البرنامج مركز دراسة اللغة الشرق الأوسط ولد في مدينة بيروت في لبنان وعمل ال undergraduate البكالوريوس في الجامعة الأمريكية في بيروت وتخصصي في التاريخ الإسلامي الحديثي بس كده هو هيكلم إن شاء الله عن تجربته في لبنان هذا الصيف.
مرحبا جميعا. أهلا وسهلا فيكم. أحب أن أشكركم لحضوركم اليوم. اليوم كما تعرفون سأتحدث عن لبنان وما حدث في هذا الصيف في شهر تموز الحرب بين إسرائيل وحزب الله. سأبدأ بقراءة نص أنا كتبته في يتعلق بأمور سياسية واقتصادية على الصعيد الداخلي يعني بداخل لبنان وأيضا يتعلق بأمور سياسية على الصعيد الإقليمي يعني على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ومن بعد ذلك إذا سمحنا لنا الوقت سأقرأ نص كتبه لوالدي الذي هو الآن في لبنان. ولكن سأبدأ في النص الذي أنا كتبته. هل أحد لديه سؤال قبل ما أبدأ؟
سؤال سريع.
نعم تفضل.
لماذا يصر الناس
نعم.
على تسميتها الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟
نعم.
في حين أن إسرائيل دمرت لبنان كله
نعم.
ولم تستهدف حزب الله فقط
نعم.
يعني لماذا يعني نحن نعرف أن هذا هو تصوير أجهزة الإعلام لهذا العدوان في الواقع
نعم.
حربا
نعم.
في البداية على الأقل لماذا نختار نحن أيضا أن نسميها كذلك؟ وأرجو أن تكون الإجابة جزء من
نعم.
حديثك.
نعم نعم.
okay.
أعتقد أن هذا الحرب في هذا الصيف ليس كان حرب لبنان، ليس معركة لبنان فعلا. نعرف أن هذا كان معركة سوريا وإيران وإسرائيل وطبعا أمريكا في الصورة. ولكن سأحاول أن أجاوب هذا في النص. حسنا. بداية لا يزال النقاش دائرا حول مسؤولية البادئ في حرب تموز على لبنان. فمن الواضح أن المجتمع الدولي وبالطبع إسرائيل يعتقدان بأن حزب الله في اجتيازه الخط الأزرق يعد عملا حربيا وبالتالي فإن حزب الله في نظريهما هو البادئ في تلك الحرب. طبعا أعتقد أنكم تعرفون ما هو الخط الأزرق. منذ 6-7 سنوات كما تعرفون انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وهذا الخط الأزرق هو الخط الذي رسمته الأمم المتحدة على أثر خروج القوات الإسرائيلية من لبنان. أما في الداخل اللبناني فمع اعتراف حزب الله بأنه اجتاز الخط الأزرق لخطف جنود إسرائيليين ليبادلوا بهم أسرى لبنانيون خطفوا من لبنان ولا يزالون في السجون الإسرائيلية لمدة طويلة من الزمن فإن الحزب يعتقد بأن استعمال إسرائيل للقوة المفرطة وغير المتناسقة مع ما قام به الحزب. ما معنى المفرطة؟ تعلمون ما معنى المفرطة؟ القوة المفرطة. يعني ممكن في الإنجليزية نتكلم.
قوة شديدة جدا أكثر من اللازم.
نعم نعم. وما معنى غير المتناسقة؟
يعني عمل صغير ورد فعل كبير.
نعم نعم. يؤكد اعتقادا لديه بأن إسرائيل كانت تعد لشن حرب عليه في وقت ما من هذا العام، ويعزز الحزب اعتقاده هذا بما كان قد كتب في بعض الصحف الأجنبية، ومنها ما جاء في مقال سايمون هيرش. هل أحد منكم قرأ مقال سايمون هيرش؟ نعم. سايمون
سيمور.
سيمور 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 هيرش. أنا أخطأت أعتذر.
النيويوركر.
نعم. وما ما قال في المقال؟ أنا لا ليس قرأت هذا المقال، ولكن أعرف أن يقول أن كان في استعداد إسرائيل لضرب الحزب ما بين شهري أيلول وتشرين الأول من هذا العام. وفي الجهة المقابلة فإن العديد من اللبنانيين وخصوصا قوى 14 آذار تعتقد بأن الحزب قد أعطى الذريعة لإسرائيل للهجوم على لبنان. من قوى 14 آذار؟ قوى 14 آذار هي التي تضم العديد من الطوائف اللبنانية، والتي تشكلت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005، وهي التي عارضت الوجود السوري في لبنان. وكما قلت تعتقد بأن الحزب قد أعطى الذريعة لإسرائيل للهجوم على لبنان، مع إمكانية أن حزب الله قد قام بخطف الجنديين الإسرائيليين بدافع من كل من إيران وسوريا لأهداف عائدة لهما. وهذه الأهداف مثلا ما يتعلق بتحويل إنذار عن الملف النووي الإيراني، وأيضا لتأخير إنشاء المحكمة الدولية التي ستعنى بمحاكمة المشبوهين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبغض النظر عن النقاش الدائر حول مسؤولية الحرب، وفي ضوء مجريات الحرب التي شنت على لبنان سياسيا وعسكريا، لابد من تقييم انعكاسات تلك الحرب على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي. على الصعيد اللبناني، فإن حزب الله إيمانا منه بأنها خرج منتصرا من حرب تموز، فإنه يطالب في حصة أكبر في حكومة جديدة يسميها وحدة وطنية، وذلك عن طريق حصوله على أكثر من ثلث أعضاء الحكومة بما يمكنه من الحصول على حق النقد. ما هو حق النقد؟ هل تعلمون؟ ما معنى؟
Rate of cash or
something. لا نقد. هذا نقد، حق النقد.
مثل الفيتو.
نعم هذا حق الفيتو. إذا حصل على الثلث من أعضاء هذه الحكومة ستحصل على حق النقد. تحصل على حق النقد للقرارات المصيرية التي يمكن أن تتخذها هذه الحكومة. وفي الجهة المقابلة فإن قوى 14 آذار لا تزال تطالب في حصر السلاح في يد الحكومة وحدها، وفي حصر القرارات المصيرية كالحرب والسلم في يد الحكومة دون سواها بما فيها حزب الله. غير أن أسوأ نتائج الحرب على الصعيد الداخلي يكمن في فقدان العديد من اللبنانيين لإيمانهم في مستقبل البلد، وقد انعكس ذلك في هجر العديد من الشباب المثقفة إلى خارج لبنان. هذا عدا عن آلاف الكتلة والجرحى والخسائر المالية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. فالخسائر المباشرة تقدر في حدود الملياري دولار أمريكي، وغير المباشرة بما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي. وهذه الخسائر تعد نادحة عظيمة جداً إذا ما علمنا بأن الناتج القومي للبنان هو في حدود $20 مليار والدين العام يكمن في حدود $40 مليار أمريكي. ما معنى الناتج القومي للبنان؟ الناتج القومي هل أحد يعرف؟
هذه الداخل العام أو الداخل كل نعم. الداخل من الناس اللبنانيين
نعم
هذا عدد اقتصادية يعني جي دي بي
نعم. لا كنا نريد أن نسأل حسام على هذا يعني هو مجموع كل ما ينتج
نعم.
في لبنان في عام هو كما قلت أنت ولكن لن أكبرك
طيب وما معنى الدين العام هل أحد
يعرف الفلوس الذي لبنان لازم يدفع للفلاح
نعم نعم هذا الدين العام فما قلت هنا قلت هنا سأعيد كلامي فالخسائر المباشرة تقدر في حدود $1 مليار أمريكي وغير المباشرة بما يزيد عن $10 مليارات أمريكي وهذه الخسائر تعد نادحة جدا إذا ما علمنا بأن
فادحة
بأن الناتج القومي للبنان هو في $20 مليار أمريكي والدين العام يكمن في حدود $40 مليار أمريكي أما على الصعيد الإقليمي فقد تسببت حرب تموز في تغيير ملحوظ في الوضع النفسي السياسي لدول المنطقة إيران، سوريا، إسرائيل وبعض الدول العربية فبالنسبة لإسرائيل ومع عدم تمكنها من تحقيق الأهداف التي أعلنتها في بداية الحرب ومن أهمها نزع سلاح حزب الله فمن الوضع الداخلي الإسرائيلي يدفع في المزيد من التصلب لدى الحكومة الإسرائيلية ومع أن صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت من قبل حزب الله على إسرائيل لم تحدث أضرار مادية جسيمة إلا أنها تركت لدى الشعب في إسرائيل شعورا بعدم الأمان وفي ازدياد المخاطرة التي يراها تحدق به ومن بينها الخطر النووي الإيراني المحتمل أما من ناحية إيران وسوريا فأن اعتقادهما بأن حزب الله قد حقق انتصارا على إسرائيل في تلك الحرب يدفعهما إلى لعب دور أكبر في تحديد سياسات الشرق الأوسط ويتجلى ذلك بالدفع إلى قلب الأوضاع في لبنان وذلك عن طريق الاتيان بحكومة وحدة وطنية تكون أكثر انسجاما لموافقهما وبالتالي فإن إيران يبدو وكأنها وذلك من وجهة نظرها بأن نتائج حرب تموز تلعب لصالحها في اتجاه جعلها قوة إقليمية عظمى وذلك على حساب انكماش التأثير الأمريكي في المنطقة وهذا التغيير في الوضع النفسي السياسي قد يؤدي إلى أحد احتمالين الاحتمال الأول إمكانية تسوية سياسية شاملة وعادلة لأزمة الشرق الأوسط والاحتمال الثاني إمكانية أكبر لأزمة سياسية عسكرية تشمل المنطقة بأسرها مما قد ينتج عنها فوضى وخراب كبيرين وطبعا يبقى لبنان في عين الأعصار يعني هنا النقطة الأساسية أن لبنان هذا ليس معركة لبنان ولكن تبقى في عين الأعصار العين الأعصار ما معنى أعصار
كاترينا
أعصار كاترينا نعم أوكي. أما على الصعيد الدولي فإن قرار مجلس الأمن 1701 والذي أنهى بموجبه حرب تموز قد أعطى فرصة للمجتمع الدولي لتنفيذ وقف الإطلاق نار دائم بين لبنان وإسرائيل فانتشار الجيش اللبناني بالتوازي مع قوات الأمم المتحدة قد جرى لأول مرة منذ أكثر من 40 سنة وذلك بفضل هذا القرار. إذا الجيش اللبناني لم يكن باستطاعته الانتشار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبل ذلك بسبب منعه من قبل الوجود الفلسطيني ومن بعده الوجود السوري في لبنان، ونتيجة لهذا القرار فإن تطبيق بنوده بالتعاون الصادق بين مختلف الفرق المعنية فإن لبنان قد ينعم لأول مرة في سلام قد يدوم لعقود طويلة. الخلاصة، وبالنظر إلى تلك الحرب فمن المفيد القول بأن أي حل دائم للأزمة اللبنانية لابد أن يرتكز على المتطلبات الآتية: الأول، إجراء نقاش معمق وصادق بين الأطراف الدولية والإقليمية لمناقشة الهواجس السياسية والأمنية لدولة المنطقة لأجل التوصل إلى إرساء السلام والدفع في المنطقة إلى النهوض الاقتصادي بدلا من الحرب. الثاني، أن هذا النقاش يجب أن يرتكز على مقررات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصا قراري مجلس الأمن 242 و83 الذين صدرا بعد الحروب الإسرائيلية العربية في العامين 1967 وعام 1973 على التوالي. وكذلك يجب أن يرتكز هذا النقاش على مرتكزات مؤتمر مدريد الذي انعقد في العام 1991 على أثر تحرير الكويت من الغزو العراقي، وأيضا على مبادئ مقررات الكمة العربية التي انعقدت في بيروت من العام 2002 والمرتكزة على السلام مقابل الأرض. ثلاثة، على جميع الفرق المعنية أن يدركوا بأن لهم مصلحة أكيدة في تسوية سياسية شاملة وعادلة تأخذ في عين الاعتبار هواجسهم الأمنية والسياسية، ومن المفيد أن تكون لدى هؤلاء الأفرقاء الأولوية في إعطاء أجيال المنطقة القادمة فرصة للسلام والازدهار الاقتصادي. أن الهواجس الأمنية وتخفيض التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين كلها من الأمور الهامة التي يجب وضع حلول خلاقة لها. وتلازما مع ما تقدم فإنه يتوجب على المجتمع الدولي مساعدة لبنان في استرجاع أرضه في مزارع الشبع المحتلة وتبادل الأسرة، وأيضا مساعدته في تصويب اقتصاده الصعب. وإذا ما تم ذلك فإن لدى لبنان فرصة جيدة في استعادة استقراره ورخائه وتمكن من تحييده عن جعله ساحة للصراعات الإقليمية. ومع هذا فإنه يبقى على اللبنانيين أن يرتفعوا إلى قدر كبير من المسؤولية واللجوء إلى حوار وطني مخلص ومعمق بدلا من الاصطفاف مع هذا الجانب أو ذلك. على اللبنانيين أن يقدروا مسؤوليتهم حق تقدير لكي يبقى لبنان أملا لأبنائه. النهاية. سنبدأ بالأسئلة.
هذه قرارات أم تمنيات أم أحلام؟
أحلام في المصطفى، لا أعلم.
طب السؤال الذي ذكرته أنا في البداية، لماذا تسميها حرب إسرائيل ضد حزب الله وليس حرب إسرائيل على لبنان؟
هكذا كما يقولون في الأخبار وفي المقالات السياسية العالم. كما قلت هذا ليس حرب لبنان، يعني حرب في يوجد،
يعني أنا أتفق مع تحليلك.
نعم.
حتى الخمس دقائق الأخيرة. نعم. التي يعني تكلمت فيه بشاعرية شديدة.
نعم.
وعذوبة غنائية.
نعم.
جميلة عن كيف أننا جميعا يجب أن نكون مسالمين ونحب بعض.
نعم.
يعني نعيش في سلام نعم. وهذا غير واقعي، لأنه لا أحد يدرك المستجدات التي حدثت في العالم الآن. وأحد هذه المستجدات الكبيرة حدث في العراق، مسألة أن أمريكا يمكن أن تهزم وقد هزمت، والأسطورة الإقليمية الأخرى أن الجيش اللبناني الإسرائيلي للمرة الثانية يهزم في لبنان. ما ذكرته أنت عن تطلع إيران لأن تكون قوة إقليمية عظمى حقيقي جدا، لأنها بعد خروج الأمريكان من العراق وانتصار الشيعة والانقضاض على الحكم فيها ستنضم يعني بصورة عملية إلى إيران وتهد، وإذا انضم إليهم أيضا الأغلبية الشيعية في لبنان والأقلية الشيعية في سوريا، فإن ذلك سيخلق قوة إقليمية لم تكن موجودة من قبل، لم يكن هناك ما يهدد النظام الموجود الذي يتفوق فيه السنة سياسيا على الأقل بدون أي خطر حقيقي من الأقلية الشيعية. فإذا نحن فتحنا يعني لا أعرف صندوق بندورة ولا عش زنابير، أو يعني فتحنا شيئا سيئا جدا بالتدخل في العراق وبحرب إسرائيل على لبنان. ما هو الفريق الذي كسب من كل هذه العمليات؟ هذا الفريق هو ما يسمونه باللغة الإنجليزية الريجولرز، القاعدة، أنصار القاعدة، من يريدون أن يكونوا مثل القاعدة، الجماعات الإسلامية، الجهاد الإسلامي، الجماعات الفوضوية وما إلى ذلك، لأنه أنت أحضرت لهم الأهداف، يعني بدل من أن يقطعوا تذاكر ويجيوا إلى أمريكا أنت أرسلت أمريكا لهم هناك. أيضا جرأتهم على التصدي للجيشين الأمريكي والإسرائيلي، واكتشف الناس أنه بقذيفة صغيرة توضع بجانب الطريق يمكن أن تقتل، تدمر دبابة وأن تقتل عدد كبير من أكبر جيش في العالم وثاني أكبر جيش في العالم وهكذا. الحاجز النفسي الذي كان يدفع الناس في جيلي على الأقل يقولون التروي، نحن لسنا مثلما كان يقول أنور السادات، كان يقول أنا لابد أن أتصالح مع إسرائيل لأني لا أريد أن لا أستطيع أن أحارب أمريكا. الآن سيوجد ناس يقولون والله حاربنا أمريكا وانتصرنا. فلا أجد صدى لمثل هذا التفكير في الأدبيات المعاصرة، سواء خاصة بالسياسة أو علم الحرب أو ما إلى ذلك، أنه الموقف تغير فعلا. وهل يمكن إرجاع المارد إلى القمقم؟
ما معنى هذا؟
تعرف أن القمقم سيدنا سليمان عليه السلام كان يعني يسخر الجن، وبعض هؤلاء الجن كانوا يعني عصاة، فكان يحبسهم في قمقم مثل الذي يضم جيني جن، وعندما يخرج المارد من القمقم ولأنه كان محبوسا فترة طويلة فإنه يتعملق أكثر وأكثر وأكثر ويصبح إعادته إلى القمقم صعبة. صح.
نعم كما قلت في لبنان ستصبح حزب الله قوة مارد جدا خاصة في اليومين كان في حوار بالحكومة وبعد لحد الآن طبعا تطالب في حكومة جديدة الآن أعتقد حزب الله لديه ثلاث وزراء في الحكومة وحزب أمل لديه وزيرين و الرئيس أمين لحود لديه ثلاثة أو خمس وزراء في الحكومة ستصبح قوة عظمى جدا سياسيا في لبنان يعني.
هذا كان أنت قلت شيئا مثيرا علي وهذا هو في في وقت السبات وممكن في بداية رئيسات مبارك كان هناك هذه الفكرة إن أمريكا يعني لا نستطيع أن نهرب أمريكا لأنها invincible يعني
لا تقهر عارف القاهرة
وفي الماضي كان مستحيل إن أمريكا تتصرف في بهذا الشكل بسبب وجود اتحاد الشيوعي السوفيتي
الله يرحمه
ضحكتين السقوط لا فالآن الولايات المتحدة تتصرف في يعني aggressive كثير
بصورة عدوانية
فاشية ويعني وفي الآن الناس في لبنان أو في العراق لازم يدفع عن نفسهم ويعني أنا أفتكر ممكن أو أعتقد هذه فكرة تكهرت أمريكا
مدى قبول أمريكا قابلية أمريكا لأن تقهر
أوكي يعني خلاص هذا مهم جدا فيه.
ولكن ألا تعتقد أن هذا كان ظاهرة متعلقة فقط بحكم الرئيس بوش لأني لا أعتقد أنه تحت كلينتون كان هناك هذا الاتجاه رغم أن كلينتون حكم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
صح.
لكن هذا تزامن مع المحافظين الجدد وأيضا مع انهيار برجي التجارة العالميين والبنتاغون
الآن التصرف أنا لا أقول أن هذا التصرف بدأ مع جورج بوش ولكن الآن يحاول أو يغير أكثر قوي أكثر شديد من قبل وبين إن هذا process هذا عملية تستمر.
تنتظر أنني قرأت في دار الآيات اليوم الأخر عن أوان حزب الله يريد حكومة متحدة مع سينيوريا مع استقلاله وماذا تثون الفرصات حزب الله سيستطيع أن تحصل هذا الأسلوب الحكومة
الصراحة لا أعلم أنت ما تظن
ما كان عليك؟
نعم
ماذا
أنا ما اعتقادي أنا لا تابعت الأخبار في هذا الشهر يعني لا أتابع الأخبار اللبنانية في لا أعلم
وبالنسبة لك بعد الحرب الصيفي ما هي الدور حزب حريري يعني حزب السني بعد المنسوب الناصر حزب الله بالنسبة للحرب الصيفي ما هي الدور حزب حريري في الحكومة اللبنانية وفي وبشكل عام في
يواجه الحزب الله الذي هلا الآن تكبر في القوة وكما قال ستيف طالبوا الحزب أن يستقر هذه الحكومة الجديدة الذي رئيسها السنيورة وهكذا.
أنت كنت في لبنان في الصيف؟
نعم.
وحضرت
من بعد 10 أيام ذهبت مع الرعاية الأمريكيين.
أنت مواطن أمريكي؟
نعم.
طب كيف كان ما هو الموقف الآن؟ يعني أنا قرأت اليوم إعلانا من الجامعة الأمريكية في بيروت يطلبون مدرسين للغة العربية في الصيف، فهل أقدم؟
تفضل.
هل أتقدم بطلب أم سيكون صعب؟
لا ممكن لما
يعني هل عادت الأمور إلى شكل شبه طبيعي؟
أعتقد هكذا. نعم فتحت الأشغال والأعمال والمدارس والجامعات وأنا سأرجع إلى لبنان في شهر في العيد، وأعتقد أن سيعود طبيعيا إن شاء الله.
والناس الذين دمرت منازلهم
أنا ما معظمهم اللاجئين يعني اللاجئين جاءوا من جنوب لبنان والآن بقي في مدن صور وصيدا وبيروت وطرابلس وكل هذا، وأيضا لجأوا إلى المناطق المسيحية كما تعرفون المناطق المسيحية ليس كانت تتعرض للقصف الإسرائيلي فقط ذهبوا إلى هناك.
وهل ذهب كثيرون إلى سوريا؟
أعتقد أنهم رجعوا من سوريا، لكن نعم معظمهم ذهبوا إلى من طريق بيروت الشام في وقت الحرب.
كان عندنا طالبة تدرس في بيروت في الصيف وقالت إنه سائق التاكسي طلب $400 لينقلهم من بيروت إلى دمشق. كم دولارا تدفع عادة؟ $5 $10
من بيروت إلى دمشق؟
كم؟ لا أعرف.
سبعة
للفرد. هو طلب $400 وأخذ $400.
نعم كان طريق خطرة جدا يعني كان كل يوم تتعرض للقصف.
هناك سؤال.
أنا
في الأيام الأخيرة نشرت جريدة هآرتس الإسرائيلية عدة مقالات تقول فيها إن الجيش الإسرائيلي أو زعماء الجيش الإسرائيلي يفكرون بإمكانية حرب ثانية في الصيف لكي يبرهنوا للدول العربية أن الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في المنطقة. فكيف ترى إمكانية الحرب في الصيف وتأثير هذا الحرب على لبنان والدول العربية ووضع إيران
إذا ممكن سيحصل حرب ثاني في المنطقة؟ نعم أعتقد أن الجيش الإسرائيلي الآن حصل على ماديات أكثر على لا تعلم أديش، ولكن لديها الآن كثير لكن لديها الإمكانيات أن تبدأ حرب ثانية نعم
هكذا. فإذا حصلت هذه الحرب كيف ترى مستقبل المنطقة
ومستقبل
لبنان؟
يكون مستقبل لبنان غامضا جدا ليس جيدا.
أعتقد إذا فكرنا في حرب في الصيف القادم لازم نفكر فيها في ضوء ما تغير في الكونغرس الأمريكي كذلك. كيف سيكون موقف أمريكا بذلك الوقت؟ ماذا تعتقدون؟ من يعتقد موقف أمريكا سيتغير أو لن يتغير؟ هل ستسمح أمريكا لإسرائيل أن تفعل ما تفعل مثلما تفعل دائما ما تفعل؟
أنا عندي سؤال لأريد في الواقع. أنت كنت في إسرائيل في نفس الوقت أليس كذلك؟
نعم.
ماذا كان الوضع الواقع الحقيقي للصواريخ في الشمال؟ هل فعلا كان يعني شيء مخيف و أم يعني نحن لا نعرف كثيرا بشكل مباشر؟
بالنسبة للناس كان شيء مخيف جدا يعني كان كسف يومي في إسرائيل. بالنسبة للبنان بالنسبة لقوة الجيش الإسرائيلي نسبيا لم يكن الكسف على إسرائيل قوية وعنيف كالكسف في لبنان، ولكن بالنسبة للناس للمواطنين في إسرائيل كان سجد ممكن 30 ممكن في حيفا لا أكل أكثرية السكان، ولكن عدد كبير من السكان هجروا من حيفا إلى تل أبيب، عدد كبير من سكان القرى في الشمال هجروا من الشمال إلى تل أبيب أيام الحرب. عدد المواطنين الذين قتلوا في هذا الحرب كان أصغر من عدد الجنود، ولكن قتل مواطنين في هذا الحرب. المشكلة كانت إنه معظم المواطنين الذين قتلوا في هذا الحرب كانوا من الفقراء أو المواطنون العرب في إسرائيل، لأنه في كانت عدة قرى عربية لم يكن فيها ملجأ أو مخبأ، فلذلك كان صعب جدا لهؤلاء السكان لهؤلاء المواطنين.
أنا لدي سؤال، هل هذا كان القصف يعني هل تسبب إلى دمار مادية كبيرة جسيمة يعني أو
لا
ما كان ال
لا يعني عدة بيوت دمرت، عدة مساكن دمرت، ولكن هذا ليس كالحل في بيروت. في بيروت دمرت المنطقة الجنوبية، في إسرائيل نتكلم عن عدة بيوت مراكز تجارية. كان بالنسبة للإسرائيليين في الصيف هذه يعني موسم مهم جدا بالنسبة للسياحة، فعدد السياح طبعا السياح راحوا إلى يونان أو مصر، فهذا كان صعب بالنسبة اقتصادية.
أعتقد أن الأثر المختلف على إسرائيل هو الأثر النفسي.
النفسي
إسرائيل كانت تعيش في ظل أنها محمية، أنها لا يستطيع أي إنسان ينصر إلى حدودها، والأثر النفسي على الشعب الإسرائيلي كان أقوى من الأثر المادي.
خصوصا بالنسبة لمدينة حيفا، لأنه كان من 48 لم تكن حيفا في واد كسف سكان حيفا، وهي مدينة كبيرة جدا في إسرائيل،
عروس البحر الأبيض
يعني
اسكندرية.
يسمح بتعدد
الزوجات، تعدد العرايس.
البحر الأبيض كبير
ومسلم. أنا عندي سؤال يعني صعب جدا، لماذا اسمه سينيورا وليس سينيريتا أو سينيورا؟
الله هذا اسم العائلة كلها.
العائلة مجتمع فيها.
أنت كان عندك سؤال.
ممكن تعرف عن سؤالي ولكن أنا قرأت في مقالة عن
فيش تخشيش
الغام الغام
الغام
الغام
التي لا
تفجر
ولا أعرف العدد ولكن هناك كثيرا ما زال في لبنان وهل تعرف في أي منطقة أو يعني في كل لبنان أو
لا معظم من بعضهم موجودين من عندما غادروا القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان يعني من سنة 2000 من بعد سنة 2000 بعضهم بقيوا الألغام في 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 الجنوب والآن أعتقد يوجد في ألغام أخرى
الآن هناك قنابل عنقودية
نعم
عنقودية عنقود مثل العنب
نعم لا أعلم العدد
أنت قلت أن رسالة من والدك
نعم يوجد
ماذا قال
سأقرأها
لا يعني الكثير اللي ممكن تلخصه
ممكن تقرأه عندنا وقت
سيأخذني 3 دقائق أعتقد نعم أوكي حوالي 9:30 من صباح الأربعاء الواقع في 12 تموز من هذا العام دخل إلى مكتبي أحد الموظفين ليخبرني بأنه تم اختطاف جنديين إسرائيليين من وراء الخط الأزرق الذي يرسم الحدود بين لبنان وإسرائيل أنت ابني شعور بأن هناك حدثا أمنيا سيحصل في وقت سريع وبعد دقائق قليلة جاء إلى مكتبي نفس الموظف ليخبرني بأنه تم مقتل بعض الجنود الإسرائيليين أيضا في ذلك الوقت تأكد شعوري بأن انفجارا أمنيا كبيرا أصبح على وشك الوقوع وكانت النتيجة الأولية لما حدث في ذلك الصباح أن تبدلت الأولويات لدي فبعد أن كنت وعائلتي نستعد لصيف حافل بالنشاطات والترفية ولاستقبال أخواتي اللواتي كنا يستعدنا للقدوم إلى لبنان كنت وزوجتي ننوي مغادرة بيروت إلى برمانة وهي بلدة اصطياف جبلية وذلك في غضون أسبوع من بدأ القتال غير أن المعارك تسرعت واشتدت بشكل كبير مما جعلنا نستعجل الذهاب وكان علينا أن نقنع الأولاد بالذهاب معنا لأنهم لا يحبون الذهاب إلى تلك البلدة مفضلين تمضية إجازة الصيف في بيروت مع أصدقائهم وبعد جهد كبير تمكننا من إقناعهم بالذهاب معنا مبررين ذلك بأسباب أمنية مع اشتداد المعارك الحربية من قصف طيران وبوارج ومع اشتداد أزمة المحروقات والتموين زاد لدينا الخوف على مستقبل الأولاد ونتيجة لذلك أقنعناهم بترك لبنان والذهاب إلى نيويورك لتمضية بعض الوقت حيثما تنتهي الحرب وخصوصا أن ابني أحمد كان سيبدأ دراسته العليا في شيكاغو في وقت قريب وبعد انتظار 10 أيام من بعد المعارك غادر الأولاد مع الرعاية الأمريكيين إلى أمريكا بحرا عن طريق قبرص أما زوجتي وأنا فقد أمضينا طيلة أيام الحرب التي دامت حوالي الشهر في برمانة نتابع الأخبار بشكل مستمر على شاشة التلفزيون وكان غذاؤنا الوحيد بالرغم من المآسي التي نتجت عن الحرب أننا كنا مطمئنين على سلامة الأولاد حيث كان طيلة تلك الفترة في نيويورك يمضون وقتا ممتعا عند عمتهم وعائلتها هناك وهكذا فإن الحرب التي وقعت على لبنان قد تركت لدينا تأثيرا سلبيا وخصوصا فيما يتعلق بمستقبل لبنان الذي يبقى غامضا وغير مستقر حتى الآن وقد تكون النتيجة الإيجابية الوحيدة لتلك الحرب إن أولادنا قد تعود الاعتماد على أنفسهم مما زاد في ثقتهم في أنفسهم
على فكرة الأمريكان ليس عندهم رعاية، نحن مواطنون. في إنجلترا هم رعاية subject، نحن مواطنون. صح؟ هل أنتم مواطنون أم رعاية؟ رعاية الملكة إليزابيث الثانية؟
بعد الانتخابات
أنا عندي سؤال عن شيخ نصر الله ودور دورة حزب الله في حكومة في الحكومة اللبنانية، لأن أنا أعرف للأسف في فكرة لنا في أمريكا عن حزب الله هي حزب الله فقط organization حزب مؤسسة إرهابية، ولكن بالعكس يعني معظم العمل الذي حزب الله يعملها هو يعني التدريس دراسة وماء و infrastructure في
بنية تحتية
في جنوب لبنان، و بعد نهاية الحرب هل تعتقد ان وكمان عشان شيخ نصر الله بدأ بطال لبنان، هل تعتقد ان هو هيكون شخص مهم في الحكومة او حزب الله سوف يكون اكثر مهم في حكم الدولة
أعتقد أن في بداية الحرب أن اللبنانيون نظروا إلى حزب الله كحزب إرهابي، ولكن من بعد انتهاية الحرب وعندما انتصر الحزب كما قلت هنا أعتبروا أن الحزب ليس كما قلت أنه هو حزب مثل مؤسسة يعني، وأعتقد أن في وجهة نظرهم أنه ليس لحد الآن من بعد الحرب، من بعد انتهاء الحرب أنهم حزب إرهابي.
صح. وقبل الحرب يعني كان حزب الله موجودا في المجلس.
نعم.
ولكن يا ترى إذا الآن حزب الله هيكبر، يعني I don't want to say arrogant, but like هيكون أكبر في المجلس وفي الحكومة.
أعتقد هذا هو النظر، لأن هذا صار هكذا لأن الجيش الإسرائيلي استعمل القوة المفرطة على لبنان، وذلك هو ساعد حزب الله أن ترفع يعني ترفع
أسهمه
شعبيته في لبنان.
طيب ما الجماعات أو الفئات الموجودة في الشعب اللبناني التي تساند حزب الله؟ يعني أنا سمعت مثلا أنه العماد بشيلعون كان وهو من الموارنة كان يساند حزب الله، ما المجموعات الأخرى التي تساند حزب الله التي هو أصبحت تؤيده بعد الحرب؟
يوجد من بعض الطوائف المسيحية، لا أعرف بالضبط أي الطوائف، أعتقد في ميشيلون ومن بعض المارون، ومعظمهم طوائف مسيحية أعتقد.
وهل هناك طبعا نعرف أن حزب الله شيعي، فهل هناك من السنة من يؤيد حزب الله؟
من السنة يوجد سنة في جنوب لبنان، ولكن في بيروت وسط المدينة في بيروت أو في صيدا لا تتكلم، ولكن في مثلا في مدينة صور يوجد من بعض السنة متحدون مع 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 الحزب.
والسنة في 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 طرابلس؟
نعم أيضا السنة في طرابلس نعم.
من تشيع الحزب.
تعرف ما العلاقة بين مثلا نصر الله والمكونين حزب الله وفرع السياسية للحزب الله مثلا الممثلين في الحكومة؟ العلاقة قريبة جدا أو لدي الممثلون في الحكومة حزب الله استقبال من نصر الله و
نعم أكيد طبعا.
هناك خبران من مصر عن حسن نصر الله أنه في بداية شهر رمضان تجار التمر، تمر تعرفون التمر يعني البلح الجاف، يصنفون التمور ويعطونها أسماء، وحسب هذه الأسماء ترتفع قيمة التمر أو تنخفض. فكان أغلى تمر في السوق المصرية تمر اسمه حسن نصر الله، كان 37 جنيها بالكيلو، وكان أرخص نوع من التمور في مصر في شهر رمضان هو تمر كوندوليسا رايس. تعرفون بكم الكيلو؟
بالبلد
باثنين جنيه، بجنيهين فقط، من جنيهين لكوندوليسا لسبعة وثلاثين لحسن نصر الله. الخبر الآخر أن السفارة الإسرائيلية في عمارة، تعرفون السفارة في العمارة، السفارة الإسرائيلية في عمارة عالية جدا في تطل على النيل، وسكان هذه العمارة ألصقوا صور حسن نصر الله على المصاعد وعلى الجدران الداخلية. والسفير الإسرائيلي اشتكى للحكومة المصرية وقال يجب أن تحموا السفارة الإسرائيلية من الجيران، الجيران يعني يشنون علينا حربا نفسية. فأصبح محبوبا جدا حسن نصر الله، لدرجة أن بعض الناس يعني قارنوه بجمال عبد الناصر، وهذا أعتقد يعني تخنوه شوية يعني شوية.
أنا أفتكر هناك قليلة وقت، فهل عندكم أسئلة أخرى يعني خصوصا من الطلاب؟ يعني هذا يعني يتكلموا، لا تخافوش لا تخافوا.
ممكن أن تتكلم عن شعبية نصر الله، لأنني شهدت عندما كنت في سوريا وفي الأردن هذا الصيف، شهدت بعد الحرب، بعد بداية الحرب، في كل دكان، في كل تاكسي هناك صورة يعني نصر الله مع أحمدي نجاد و يعني ممكن حدث، ولكن يعني هذا الصورة ممكن
أكثر اسمين في الصيف، في هذا الصيف للأولاد، خصوصا للأولاد، كان حسن وهوغو شافيز. وقالت مجلة لبنانية إن الرجل العربي الوحيد اسمه هوغو شافيز، الرجل الوحيد في العالم العربي، لأنه طرد السفير الإسرائيلي بعد الحرب أو بعد قيام الحرب. و المصريون تساءلوا طب يعني لماذا السفارة الإسرائيلية موجودة، ولم تسمح الحكومة بالتظاهر إلا بعد أن نظم جمال مبارك مظاهرة احتجاج في الاستاد، يعني مكان محدود وهي مظاهرة احتجاج ضد الحرب على، وأيضا ذهب مع الوفد الشعبي والرسمي إلى لبنان جمال مبارك.
فأصبح
عضوا
في حزب الله. صح. فسمعت من كثير من الناس هم يقولون يعني حزب الله، يعني نعرف حزب الله شيء، ولكن رد فعل حزب الله كان جيد لنا أو جيد بالنسبة لنا، ولذلك يعني أظن ليس فقط في الشرق الأوسط وفي عالم المسلمين، يعني شهدنا في تلفزيون وأخبار، لا أعرف إذا هذا حقيقي أو
رد فعل بأي ناحية، رد الفعل بأي ناحية؟
رد الفعل تجاه حسن نصر الله، ليس كذلك؟ تجاهه نحوه، رد فعل المسلمين في العالم الإسلامي كان شبيها، يعني في إندونيسيا مثلا أو في ماليزيا أو في،
وأظن لا أعرف الآن، ولكن هذا الصيف كان
استقطب
العالم أكثر.
أنا ممكن
كان مستغرب جدا من الشعب، لا أعرف موقف الحكومة المصرية، ولكن الشعب المصري كان مستغربا جدا أن أمريكا تصر أن إسرائيل تستمر. يعني أنا أعتقد أن إسرائيل أرادت وقف إطلاق النار قبلها بأسبوعين أو بثلاثة، ولكن أمريكا تقول لا، أكملوا المشوار، أجهزوا على حزب الله، ولكن أو هذا كان الانطباع عند الشعب، لا أعرف. أنا كنت هنا في أثناء القتال، ولذلك كنت أتلقى فقط وجهة النظر الأمريكية، ولكن عندما ذهبت في منتصف أغسطس وجدت صورة مغايرة تماما لما نقلته أجهزة الإعلام الأمريكية.
وما هل تعلم سبب هذه هذا لماذا كان مصرين الأمريكيون أن يستمروا في هذا؟
أعتقد جزء من المحافظين الجدد و سياساتهم نحو الشرق الأوسط الجديد، الذي قالت عنه كوندوليسا رايس إنه يمر بحالة مخاض، حالة ولادة، وأن هذه آلام الولادة.
ولادة ناكسة.
ولادة الشرق الأوسط. كاريكاتير كوندوليسا حامل
في الشرق الأوسط.
يعني بشكل
أو مقدمة للحرب الكبير ضد إيران
وسوريا،
فأرادوا أن يروا كيف تتفعل إسرائيل، ماذا ستفعل إسرائيل ضد لبنان، لكي يفهموا ماذا ستفعل إسرائيل أو أمريكا ضد إيران. يعني هذا ما قالت بعض الجرائد الإسرائيلية.
طيب مع هذا
الخبر السعيد
مع هذا الخبر السعيد،
شكرا جزيلا يا احمد. شكرا جزيلا.
الأسبوع القادم.
أيوة. أنا أفتكر معاصمكم تعرفوا الأستاذة نوها، هي كانت مدرسة هنا.
هي ما زالت. هي في إجازة.
مش في إجازة. research مش
تبيني.
okay. إجازة بحر. هي ساتتكلم. okay.